وقعت اشتباكات في مدن ذات أغلبية سنية في أنحاء مختلفة من العراق إثر اقتحام قوات أمنية ساحة يعتصم فيها محتجون في قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك. خلف الاقتحام عشرات القتلى والجرحى وأثار مخاوف من حرب طائفية، علما أن هذه الأحداث هي الأكثر دموية منذ بدء الاحتجاجات على حكومة رئيس الوزراء نورين مالكي. الحكومة التي دافعت في البداية عن إجراءاتها قررت بتوجيه من رئيس الوزراء نور المالكي تشكيل لجنة وزارية للتحقيق في أحداث الحويجة تحت رئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلق، وستقوم اللجنة أيضا بتحديد المقصرين ومحاسبتهم، كما جاء في بيان نشر على موقع رئيس الوزراء الثلاثاء. البيان أضاف أنه تم التوجيه أيضا بشكل عاجل لتعويض عوائل الضحايا وعلاج الجرحى داخل العراق وخارجه إذا تطلب الأمر. رئيس مجلس النواب أسامة النجافي هاجم قوات الجيش لاقتحامها ساحة الاعتصام ووصف الأمر بكونه جرما مشهودا، وانتقد مستوى المسؤولية المتدني لدى الجيش الذي قال عنه أنه أصبح أداة لقمع الشعب وليس مدافعا عنه. السفارة الأمريكية في بغداد أصدرت بياناً استنكرت فيه بشدة أحداث الحويجة، وطالبت الطرفين بالامتناع الفوري عن ممارسة أي أعمال عنيفة أو استفزازية. البيان ذكر أن المسؤولين الأمريكيين تواصلوا مع قادة عراقيين رفيعي المستوى للمساعدة في نزع فتيل هذه التوترات السياسية والطائفية، كما دعا إلى تحقيق شفاف في هذه المسألة وبأوسع مشاركة ممكنة، وشدد على ضرورة محاسبة مرتكبي الأفعال غير القانونية وفقا للقانون العراقي، سواء كانوا من الحكومة أو من القوات الأمنية أو من المتظاهرين. في كركوك شيع الآلاف اليوم الأربعاء ضحايا الحويجة ورددوا هتافات تدعو إلى الثأر ورفض الحوار مع اللجان التي شكلها مجلس الوزراء. شيوخ العشائر دعوا إلى التحشيد وأعلنوا الجهاد، فيما أصدر رجل الدين السني المقيم في عمان عبد الملك السعدي بيانا أيد فيه الدعوة إلى حمل السلاح، وقال إن الدفاع عن النفس في الوقت الحالي أصبح واجبا شرعيا وقانونيا، غير أنه دعا المقاتلين أيضا إلى ضبط النفس. وننتقل الآن مستمعي الكرام إلى مدينة كركوك، حيث تابع مراسل الإذاعة هناك نهاد البياتي آخر التطورات فيها.
قالت أطراف عربية أن الجيش استخدم القوة مما أدى إلى مقتل وجرح العديد من المتظاهرين. مصادر من الجيش أكدت أنهم استخدموا بداية خراطيم المياه قبل الهجوم، إلا أنهم جوبهوا بإطلاق النار من قبل المعتصمين مما اضطرهم للرد واقتحام المخيم. وردا على هذا الاقتحام، هاجم أبناء العشائر العربية في المنطقة مواقع للجيش العراقي في عدة مناطق، ما أسفر عن سقوط 13 من أبناء العشائر بحسب مصادر عسكرية. كما انسحبت المجموعة العربية من اجتماعات المجلس احتجاجا على ما حصل فيها، وأصدر مجلس المحافظة بيانا انتقد فيه المفاوضات التي جرت دون التنسيق معه، حيث قال حسن توران رئيس مجلس محافظة كركوك:
يحمل مجلس المحافظة كافة الأطراف الذين شاركوا سواء في المفاوضات أو في تنفيذ عملية الاقتحام مسؤولية ما حدث، كونها لم تنسق ولم تبدي أي اهتمام بإدارة ومجلس محافظة كركوك اللذان يمثلان جميع مكونات المحافظة في التعاون والسعي للوصول إلى حلول سلمية بعيدة عن كافة أشكال العنف.
ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر وصل كركوك وأعلن أنه يوم حزين وصعب لكركوك، كاشفا عن أن قوات الجيش منعته من دخول الحويجة قبل الحادث، وأنه ليس حزينا فقط ولكنه غاضب جدا.
أنا حزين وغاضب أيضا لوقوع هذه المأساة الإنسانية والتي لم يكن بالإمكان تفاديها. نحن ندين العنف، وكنت أتمنى لو تم فسح مجال أكثر للتفاوض، وقد انخرطنا في هذه الأزمة ونحن نتواصل مع الحكومة وحاولنا الوصول إلى الحويجة، وأنا غاضب من عدم تمكننا من ذلك من أجل منع مثل هذه الأحداث، ونطالب بإجراء تحقيق شفاف وفوري لما حدث ومن مسؤولية السياسيين تهدئة الأوضاع، لأن الوضع في كركوك حساس جدا.
فيما قال راكان الجبوري نائب محافظ كركوك:
كان عقابا جماعيا لأناس ربما يكون فيهم مطلوبين، ولكن هذه الطريقة ليس طريقة تصرف قوات رسمية وأمنية وليس تصرف حكومة تهتم بشعبها.
وفي تطور ينبئ بخطورة الأزمة، وصل كركوك وزراء الداخلية والبيشمركة في حكومة أقليم كردستان وعدد من القيادات العسكرية، وأجريا سلسلة لقاءات مع المسؤولين فيها. وفيما أمر رئيس أقليم كردستان باستقبال الجرحى، ندد باستخدام الجيش في الخلافات الداخلية واعتبره خرقا دستوريا. وودع عدد من أعضاء مجلس وإدارة كركوك اليوم الأربعاء جثامين القتلى في حادثة الحويجة بعد نقلهم من مستشفيات كركوك إلى الحويجة في موكب مرة بالقرب من مبنى المحافظة، وسط غضب وسخط المجموعة العربية. عضو المجموعات العربية محمد خليل الجبوري حمل الحكومة ما جرى رافضا أي لجنة تحقيقية قبل سحب قوات الجيش.
ماذا تفعل ساعة الاعتصام لو بقيت؟ ماذا تفعل؟ هل تحمل رؤوس نووية تهدد العالم أو تهدد الأمن البلد؟ لماذا هذا الإجراء السريع وقتل الأبرياء بدون سبب؟ لم نعد نقبل بأي لجنة تأتي إلى كركوك، سوف لن نلتقي بأي لجنة. نريد حقنا فورا، سحب كل القوات من كركوك وطرد قائد الفرقة وامر اللواء 47 الذي لا يسمح بمرور هذه الجنائز من أمام ملوائه.
مدير صحة كركوك الدكتور صديق عمر أعلن أن الكثير من الجرحى نقلوا إلى مستشفيات السليمانية وأربيل، مؤكدا أن أسباب الوفاة كانت إثر الإطلاقات النارية، نافيا وجود آثار للسكاكين على أجسادهم.
استقبلت دائرة صحة كركوك ومن خلال مستشفياتها عدد كبير من الجرحى يبلغ 110 جريح، وعدد من الشهداء يبلغ العدد حوالي 50 شهيدا. لا توجد مثل ما قلنا أطفال قتلى أو ضحايا في هذه العملية، وسبب تأخير كان بسبب انشغالنا بأمور تنظيمية وعلاجية للجرحى وللشهداء. ومثل ما ذكرنا جميع الحالات هي إطلاقات نارية، ولا توجد إصابة أو سبب وفاة غير الإطلاقات النارية في دائرتنا.
ذوو القتلى عربوا عن غضبهم، مشيرين أن الكثير من المعتصمين انسحبوا من الساحة، إلا أن الجيش كان يلاحقهم مطالبين بنقل كل الحقائق. كما أصدر اللقاء العربي المشترك بيانا طالب فيه بتشكيل لجنة تحقيقية دولية شفافة بقرار من مجلس الأمن الدولي حول مجزرة الحويجة، وكذلك إخراج قوات الجيش من منطقة الحويجة وتشكيل قوة مرتبة من أبناء الحويجة لحماية المنطقة من قبل أبنائها. نهاد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
أحداث الحويجة كان لها تداعياتها في مناطق أخرى من العراق. في منطقة الدورة في بغداد وفي ديالة تعرضت جوامع سنية إلى هجمات، مما أدى إلى مقتل 10 أشخاص في الأقل. وفي الفلوجة خرج الآلاف إلى الشوارع وطالبوا المجموعة الدولية بوقف ما وصفوه بالمجزرة التي تنفذها الحكومة. وقرب الحويجة سيطر مسلحون لفترة وجيزة على عدد من نقاط التفتيش التابعة للحكومة. صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن سعدون العبيدي، وهو أحد شيوخ العشائر في الحويجة وأحد قادة حركة الاحتجاج هناك، قوله، وهنا أقتبس: بعدما حدث الثلاثاء المظاهرات السلمية انتهت، وسنبدأ بحمل السلاح، ولدينا كل الأسلحة التي نحتاجها، كما نحصل على دعم من محافظات أخرى. تقرير نيويورك تايمز نقل أيضا عن سالم الجبوري المتحدث باسم حركة الاحتجاج في الموصل أن المتظاهرين هناك تركوا ساحة الاعتصام وحملوا السلاح لنصرة المتظاهرين في الحويجة وللثأر لهم. وفي بغداد طوقت قوات الأمن منطقة العظمية ولم تسمح لأحد بالدخول إليها إلا للساكنين فيها. أحداث الحويجة دفعت أيضا اثنين من الوزراء، هما وزير التعليم محمد تميم ووزير العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي، إلى إعلان استقالتهما من الحكومة. النائب حيدر الملا قدم استقالته أيضا إلى رئيس البرلمان. وفي صلاح الدين وقعت أعمال عنف متفرقة استهدفت قوات الأمن التي انتشرت بشكل مكثف تحسبا لأي طارئ، فيما أفاد مراسل إذاعة العراق الحر هناك بتوقف العمل الرسمي في المحافظة بما في ذلك المدارس والمؤسسات الصحية، ولازم الناس بيوتهم خوفا مما يمكن أن يحدث. تفاصيل أخرى مع عبد الله أحمد.
انعكست تداعيات ما جرى في الحويجة من أحداث على الوضع الأمني في عموم صلاح الدين، فقد شهدت المحافظة أعمال عنف في مناطق متفرقة استهدفت مقرات القوات الأمنية ونقاط التفتيش، الأمر الذي دعا القوات الأمنية إلى فرض حظر للتجوال وانتشارها بشكل مكثف تحسبا لأي طارئ أمني قد يحدث مستقبلا، على الرغم من تأكيد الجهات المسؤولة سيطرتها الكاملة على الملف الأمني للمحافظة. كما أشار محمد عطية عضو اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة محافظة صلاح الدين قائلا:
أكو تشنج ببعض الأمور في عموم المحافظات يعني، ولكن الوضع صلاح الدين مسيطر عليه الحمد لله.
أنا أجهزة الأمنية انتشار مكثف نعم، ومدعمات معه لحد الآن ما صارت أي مدعم إلا إساعدة أتفاق صلاح الدين.
هذا وقد توقفت جميع الدوائر الحكومية في المحافظة عن العمل بما فيها المدارس وقطاع الصحة، وانعدمت حركة المواطنين فيها خوفا من حدوث أي مواجهات مسلحة قد تقع هنا أو هناك. وقد أكد السيد عادل الصميدعي أحد قيادي التظاهرات في تكريت أن الاعتصامات باقية ومستمرة، وسوف يعمل المعتصمون على حماية أنفسهم في حال اقتحام الساحات من قبل أي قوات أمنية.
لا عندنا ان شاء الله موقف اخر، انه دفاعا عن انفسنا ودفاعا عن البلد. نحن الان بصدد ان نحمي انفسنا ونحمي بلدنا من دنس الاحتلال، ويجب علينا تطهير هذا البلد من جميع النواحي.
فيما دعت جهات محلية مسؤولة في المحافظة إلى التهدئة من قبل الجميع وضبط النفس للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين، واصفين ما يجري اليوم من أحداث بالأمر المقلق وغير المستقر، كما قالت عديلة الجبوري عضو مجلس محافظة صلاح الدين.
نعم نحن مع التهدئة ومع ونستذكر هذه يعني المجزرة اللي جرت بالحويجه.
عبدالله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
من جانبه حذر المحلل السياسي واثق الهاشمي من المقبل من الأيام، وأشار إلى بوادر تقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم.
يعني احنا سابقا كنا نحذر أن العراق على فوهة البركان، أن التحشيد الطائفي والقومي إذا صار هناك انفلات من الصعب السيطرة عليه. أنا أعتقد لم يكن هناك حالة ضبط نفس لا من قبل الحكومة ولا من قبل المتظاهرين. كانت المفاوضات تجري بصورة سلسة وكانت الأمور تسير في مجراها، لكن أمر الذي أصدر باقتحام ساحة المظاهرات كان أعتقد قضية متسرعة جدا. اليوم دخلنا إلى نفق من الصعب الخروج من عنده. الآن أصبحت الأمور خارج السيطرة لكثير من المحافظات، أصبحت هناك قضية عشائرية وهناك قضية طائفية، وبدأت أطراف أخرى تستفيد من هذا التصعيد الخطر جدا. أيضا صاحب عمليات تفسير الحسينيات وجوامع في مناطق متفرقة. أنا أعتقد الأمور لن تهدأ في الوقت الحاضر، ونحتاج إلى معجزة حتى نتجاوز الأزمة.
ما يتعلق بالمخاوف الشارع العراقي من أنه ينجر هذا الموضوع إلى مناطق أخرى ليس فقط في تلك المناطق، وإنما حتى في بغداد. حتى اليوم شاهدنا يمكن هناك هدوء حذر في العاصمة بغداد، هناك حركة قليلة في شوارع العاصمة، توقعات بموجة مثلا تفجيرات أو ما إلى ذلك. بالتالي هذه الأحداث اللي تجري في مناطق شمال بغداد، هل تعتقد أنها ستنجر إلى العاصمة ومناطق أخرى من العراق؟
يعني احنا توقعنا انه اليوم او غدا ستكون هناك موجة من التفجيرات تطول بغداد ومحافظات وسطى وجنوبية، وانا اعتقد ايضا هناك اطراف خارجية تحاول ان تصعد من اجل الاستفادة من ما يحدث. انا اعتقد بوادر التقسيم اللي كان يلعب عليها السياسيين ويشحنون بهذا الاتجاه قد بدأت بوادرها منذ صباح امس عندما اقتحمت القوات العسكرية ساحة التظاهرات. اليوم كثير من الأطراف بدأت منذ أمس إلى اليوم تتكلم عن الإقليم السني والإقليم الشيعي وإقليم كردستان. هناك أطراف بدأت تتدخل في قضية قد نشأت تصعيدا اليوم بين قوات البيشمركة والقوات الحكومية، بعد أن دخلت قوات البيشمركة إلى منطقة دوس ومنعت قوات السوات من الدخول إلى هذه المنطقة. إذن التصعيد أطراف كثيرة تستفاد من عنده. اليوم المواطن العراقي في كل مكان واصل إلى مرحلة الرعب، وخاصة في بغداد، خوفا من عودة الطائفية، خوفا من عودة التفجيرات. كيف سيتصرف صانع القرار؟ كيف سيتداول مع هذه الأزمة؟ نعتقد هذه مسألة صعبة جدا، وحلها قد يكون صعب. الوضع يتجه إلى كارثة.
نعم، السيد واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.
مراسل الإذاعة في بغداد غسان علي.